إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد جبل الله عز وجل الخلق على حب المال، وركب في الطباع الحرص على طلبه وتحصيله، لأن بالمال قوام حياة الناس وانتظام أمر معايشهم وتمام مصالحهم. وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابه، لأن المال به تقوم الحياة وهو عصبها وشريانها. ولأجل ذا نهى الله تعالى عن إضاعة المال، فقال جل شأنه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولما أراد سعد أن يتصدق بكل ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. عباد الله، إن الإسلام يريد من أهله أن يكونوا مكتسبين عاملين أغنياء أقوياء لا مهازيل ضعفاء، أغنياء بمالهم، ليكون المال سياجا للدين وحماية له. فالأمة الفقيرة عالة لا قيمة لها بين الأمم. ولأجل ذا قال الله تعالى في قيمة المال الذي هو سبب لإحراز النصر ورفع الشأن، قال: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن الاقتصاد والمال له مكانته وخطورته بين الشعوب والأمم والمجتمعات، به تستذل الأمم وتسترق الشعوب، وهو بوابة العدو لاستباحة الأمم الفقيرة. ولأجل ذا كان الإسلام شديد الحظ على أن ينطلق المؤمنون في المشارق والمغارب يتكسبون أرزاقهم ويطلبون من فضل الله في فجاجه العميقة هنا وهنالك أو المخبوءة تحت طباق الثرى. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل واصطناع المال واكتسابه، وأخبر أنه خير من سؤال الناس وطلبهم. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل ثم يأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيستغني بثمنها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولقد استجاب المهاجرون الأولون لتوجيهات الإسلام، فانطلقوا مكتسبين عاملين يبحثون عن المال في فجاج الأرض، في مشارقها ومغاربها، في سهولها وجبالها وبحارها، حتى استطاعوا أن يزاحموا اقتصاد أهل الكتاب لما هاجروا إلى المدينة، وأن يجعلوا من السوق الربوي اليهودي سوقا إسلاميا. هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري، فعرض عليه الأنصاري أن يقتسم ماله بينه وبينه، فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى اشترى أقطا وسمنا، فأتى به أهله منزله، ولم تأتي عليه إلا أيام حتى جمع مهرا وابتنى عروسا من الأنصار، وأمهرها وزن نواة من ذهب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع وليمة، فقال: أولم ولو بشاه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كان أصحاب رسول الله يتجرون في بحر الروم، منهم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر أتجر قريش حتى دخل في الإمارة، وكان محمد بن سيرين إذا أتاه رجل من العرب قال له: ما لك لا تتجر؟ كان أبو بكر تاجر قريش. وأوصى قيس بن عاصم أبناءه عند وفاته فقال: عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة الكريم ويستغني به عن اللئيم، وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب الرجل. وقال سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه، وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. وقال الضحاك بن مزاحم: شرف المؤمن صلاة في جوف الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أيها الناس، إن الإسلام حينما أمر بالتكسب واجتلاب المال وجمعه إنما أمر بجلبه بطرق الحلال التي شرعها الله تعالى لعباده. إن الكسب الطيب والمال الحلال ينير القلب ويشرح الصدر ويورث الطمأنينة والسكينة ويورث الخشية من الله عز وجل ويعين الجوارح على العبادة والطاعة. ومن أسباب قبول العمل الصالح واستجابة الدعاء اكتساب المال من حلاله. أما الكسب الخبيث يا عباد الله فإنه شؤم وبلاء على صاحبه، بسببه يقسو القلب وينطفئ نور الإيمان ويحل غضب الجبار ويمنع من إجابة الدعاء. المال الحرام مستخبث الأصول، ممحوق البركة والمحصول، إن صرفه صاحبه في بر لم يؤجر، وإن بذله في نفع لم يشكر، ثم هو لأوزاره محتمل وعليه معاقب. قال بعض الحكماء: شر المال ما لزمك إثم مكسبه وحرمت أجر إنفاقه. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه من حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ لقد استجمع هذا الرجل من صفات الذل والمسكنة والحاجة والفاقة إلى ربه ما يدعو إلى رثاء حاله ويؤكد شدة افتقاره، ولكنه قد قطع صلته بربه وحرم نفسه من مدد الله وعونه وفضله، وحال بينه وبين قبول دعائه ما هو عليه من استعمال للحرام في المأكل والمشرب والملبس. وماذا يبقى للعبد إذا انقطعت صلته بربه وحجب دعاؤه وحيل بينه وبين رحمة الله؟ ولأجل ذا كان سلفكم الصالح في غاية الخوف من أكل الحرام والمبالغة في التحذير منه، حتى قال بعضهم: لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعني ذلك حتى أنظر فيما يدخل بطني ويخرج. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام، فجاء له يوما بشيء فأكل منه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، وفي رواية قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، فقال للذي سقاه من أين لك هذا؟ فقال مررت بإبل الصدقة وهم على ماء فأخذت من ألبانها، فأدخل عمر يده فاستقى. وأوصت إحدى الصالحات زوجها وقالت له يا هذا اتق الله في رزقنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. عباد الله، إن للمكاسب المحرمة آثارا سيئة على الفرد والمجتمع، فإنها تضعف الديانة وتعمي البصيرة، ومن أسباب محق البركة في الأرزاق وحلول المصائب والرزايا وحصول الأزمات المالية المستحكمة وانتشار الغلاء وارتفاع الأسعار. لأجل ذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الغش في المكاسب بالتلاعب في المكاييل والموازين سبب لشح الموارد والمصادر، وبالتالي سبب لارتفاع الأسعار وغلائها. وإن مما يؤسف له يا عباد الله إن من الأسى في هذه الأزمان أن كثيرا من الناس ممن لا يتحاشون عن اكتساب المال الحرام وتحصيله من أي طريق وعبر أي وسيلة، إذ ليس لهم هم إلا تكديس الأموال وتضخيم الثروات، فالحلال في عرفهم ما قدروا عليه والحرام ما تعذر وصولهم إليه، يسلكون في طلبه مسالك معوجة وسبلا مشبوهة، حتى إنه لا يكاد يصدق على هذا الزمان ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. فأين هؤلاء عن قوارع التنزيل التي تتلى والأحاديث التي تروى في التحذير من أكل الحرام وبيان عاقبة صاحبه وسوء مصيره ومنقلبه؟ أليس لهم فيها مدكر وواعظ ومزدجر؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال عز شأنه في بيان ما أعد من العذاب لأكلة أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويقول جل وعلا متوعدا أهل التطفيف للمكاييل والموازين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي الحديث عن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه الإمام مسلم. وروى أيضا عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والله عز وجل يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فاتقوا الله عباد الله ولتجتنبوا ما حرم ربكم عليكم ونهاكم عنه من المكاسب الخبيثة والأموال المحرمة، وتقنعوا بما أحل الله لكم من الطيبات، ففي الحلال الغنية والكفاف والسعادة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، خرج ابن حبان في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ليس شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين، وفي رواية: وإن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم عنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه وولي عهده ونائبه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى. اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سددوا في أقواله وأعماله. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.